بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الدرس الثالث من دروس الصيام. ودرسنا متعلق بفقه عظيم من فقه الصيام، على من يجب الصيام. أيها الأفاضل، الصوم عبادة جليلة فرضها الله عز وجل علينا كما فرضها على الأمم السابقة قبلنا. والصوم أحد أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع. فهذه ستة شروط واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع، وتفصيل هذه الشروط على ما يأتي. الشرط الأول على كل مسلم، أي أن يكون مسلما، فلا يصح صيام الكافر. فإن أسلم الكافر في أثناء النهار فلا يلزمه إلا أن يمسك بقية اليوم وأن يكمل ما بقي من الشهر دون قضاء ما فاته، لأن التكليف مرتبط بالعلم. ولهذا لما فرض صوم يوم عاشوراء قبل شهر رمضان، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي: من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، ولم يأمرهم بالقضاء. فالإنسان يكلف عند وصول العلم إليه. الشرط الثاني من شروط الصيام العقل، فلا يصح صيام المجنون وشبهه، لأنه لا تكليف عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يعقل، أي حتى يبلغ. ومثل المجنون الشيخ الكبير الذي وصل إلى حد الخرف وعدم التمييز، فهذا لا شيء عليه، لا كفارة ولا فدية، لا كفارة ولا فدية. فالشيخ الكبير الذي وصل إلى حد الخرف هذا لا يكفر عنه ولا يعمل له شيء من الطاعات إلا الزكاة، إذا كان عنده مال يزكى عنه، أما بعد ذلك فحكمه حكم الطفل قبل أن يميز. الشرط الثالث البلوغ، فلا يجب الصيام على الصغير، ولكن إذا كان لا يشق عليه أمر به ليعتاده. وقد كان الصحابة يصومون صبيانهم حتى إن الصبي ليبكي فيعطونه اللعبة من الصوف يتلهى بها حتى الغروب، أو يكون صومه بقدر استطاعته، يعني كأن يصوم إلى نصف النهار ونحو ذلك، أو من الظهر يقول له أنت صوم فيصوم للمغرب. ليس هذا صوما شرعيا، إنما صومه تدريب وتمرين. الشرط الرابع القدرة على الصيام، فإن كان عاجزا غير قادر فلا صوم عليه. وغير القادر على قسمين: إما أن يكون عجزه دائم مستمر كالكبير الذي لا يستطيع الصيام، يعني عقله معه ولكن لا يستطيع الصيام لكبره، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصوم، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بعدد أيام الشهر. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدية طعام مسكين، لا بد أن يطعم، لأن بعض الناس يتصدق بدل الإطعام، هذا لا يصح، لأن الله قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فلا بد أن يطعم. يقول علماء: وللإطعام كيفية. الكيفية الأولى أن يقدمه مطبوخا، يعني أن يطبخ طعاما ثم يقدمه للفقراء والمساكين، لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما قبل موته، فصنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. الكيفية الثانية أن يقدم الطعام نيا غير مطبوخ، أن يقدمه للفقراء والمساكين. ودليل هذا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. والأفضل أن يكون مع الإطعام إدام كما قرر ذلك أهل العلم. يعني الآن الناس يطعمون الأرز، فنقول له إذا قدمته نيا عن كل يوم مثلا كيلو رز أو كيلو ونصف، اجعل مع كل وجبة نصف دجاجة مثلا إذا كنت قدمت الدجاج، ثم تقسمه على أسر فقيرة. ولا يصح أن يجعل ذلك الإنسان إفطار صيام. لماذا؟ لأن الصيام إذا كانوا كلهم مساكين فطيب، أما إذا كان اختلطوا والمساجد عامرة والناس يقدمون الطعام وكل من أراد أن يفطر يأتي ولو لم يكن محتاجا، هذا لا يصح إلا إذا كنت تعرفهم. يعني الطعام إنما يدفع للفقراء، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. القسم الثاني، هذا الأول عجزه دائم مستمر، كالكبير الذي لا يستطيع الصوم وكالمريض مرضا لا يرجى برؤه. القسم الثاني عاجز عجزا طارئا، كالمريض مرضا يرجى برؤه وزواله، وهذا له صور. الصورة الأولى أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره المرض، فهذا يجب عليه الصوم، يعني رجله مجروحة هذا لا يشق عليه الصوم ولا يضره المرض، يعني الصوم لا يضر المرض ولا يزيد، فهذا يجب عليه أن يصوم. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولكن لا يضره المرض بسبب الصوم، فهذا يكره له الصوم. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم وأن يضره المرض، يعني إذا صام تضرر فهذا يحرم عليه الصوم. فإذا أفطر لهذا العذر قضى إذا شفي من مرضه. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن هذا الباب الحامل والمرضع. فعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. فهنا قال المبارك فوري رحمه الله: قال الشوكاني: في النيل يجوز للحبلى والمرضع الإفطار، وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين، وقالوا إنها تفطر حتما. وقال أبو طالب: ولا خلاف في الجواز، أي في جواز الفطر إذا خشيت على جنينها أو خشيت على نفسها. وقال بعضها للعلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد، أي أن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها هذه تفطر ثم تقضي، وإذا خافت على جنينها هذه تفطر وتقضي وتطعم عند جماهير العلماء رحمهم الله عز وجل. وهذا القول هو أحوط الأقوال، والله تعالى أعلى وأعلم. الشرط الخامس الإقامة، فلا يجب الصيام على المسافر، والمسافر هو الذي فارق وطنه فلا يلزمه الصوم. قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن أيما أفضل في حق المسافر، أن يصوم أو يفطر؟ قال علماء: الأفضل في حق المسافر فعل الأيسر عليه، فإن كان الصوم بلا مشقة هو الأيسر فالصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة، وإن كان في الصوم مشقة كره له الصوم، وإن زادت المشقة مع السفر حرم عليه الصوم ووجب عليه الفطر. ليس من الدين أن يشدد الإنسان على نفسه، دين الإسلام يسر. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما حتى أتى كراع الغميم مكان، والناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاة وركبانا، وذلك في رمضان، فقيل: يا رسول الله، إن ناسا قد اشتد عليهم الصوم وإنما ينظرون إليك كيف فعلت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فرفعه وشرب والناس ينظرون، وكان هذا بعد العصر، فصام بعض الناس وأفطر بعض، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضهم صائم ولم يفطر مع المشقة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة، فمن لم يفطر اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام من العصاة. الشرط السادس الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، والموانع إما حيض وإما نفاس، والحيض والنفساء لا تصومان ولا يصح منهما الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام للنساء: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. وقال عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض والنفاس، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض لا تقضي الصلاة، إنما تقضي الصوم. وهذا العذر سواء جاء في أول الوقت أو في آخر الوقت، يعني قبل الغروب بلحظة جاءتها الدورة، هذه صومها يبطل ولا يصح منها أن تكمل. أو أنها طهرت بعد طلوع الفجر، صومها لا يصح. طيب، مسألة: إذا لم تتيقن المرأة في حصول الطهر قبل الفجر وإنما استيقظت بعد الفجر فرأت نفسها طاهرة، هذه صيامها غير منعقد ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض. وكذا لو حاضت قبل الغروب بلحظة صومها يفسد، أما إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة ولو لم يؤذن، إذا تيقنت غروب الشمس، فإن صومها تام صحيح. ولكن الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، هل يجب عليها الإمساك بقية اليوم أم لا؟ وكذا المسافر إذا قدم في أثناء النهار وهو مفطر، هل يلزمه أن يمسك بقية اليوم أم لا؟ فيه خلاف. من العلماء من يقول عليهما الإمساك لزوال العذر الشرعي وحكم السفر، وعليهما قضاء ذلك اليوم، كما لو ثبتت رؤية رمضان نهارا فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون ذلك اليوم. ومنهم من يقول إذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر لم يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم، لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا، والفطر مباح له في أول النهار ظاهرا وباطنا، فكان مباحا له في آخره. ولذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، والرواية الثانية عن أحمد يلزمه الإمساك وإن كان لا يستفيد به شيئا من حيث سقوط القضاء. والأقوال في المرأة كذلك، فهذا القول فيه قوة. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.